بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: عبيد الله بن نصر بن عبد الشكور بن زين الزيني، الإمام الحافظ البطل الكرار أبو الفضل الزيني البخاري، محدث بخارى في وقته، رحل ولقي الأعلام، وحدث عن أبي الوليد الطيالسي وعبد السلام بن مطهر والحسن بن سوار البغوي وعبدان بن عثمان بن المروزي ومسدد بن مسرهد ويحيى بن يحيى وطبقتهم. روى عنه محمد بن إسماعيل خارج الصحيح، وصالح بن محمد جزرة وأهل بخارى، وعبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري الأستاذ، وكان والده من علماء الحديث. رحل ولقي ابن عيينة وابن وهب أكثر عن ولده عبيد الله. قال أبو الفضل السليماني: روى عن عبيد الله شيوخنا، وكان البخاري يتبجح به، لقي سهل بن بكار وهلال بن فياض وسعيد بن منصور وسمى جماعة. استشهد رحمه الله في وقعة خوكيجة في شوال سنة 72 و200، وقيل قتل سنة 77 و200 وهو في عاشر الثمانين. قال الذهبي رحمه الله: أخبرنا أبو الفضل بن قدامة عن محمود بن منده، قال أخبرنا محمد بن أحمد، قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد العبدي، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحارث، قال حدثنا عبيد الله بن واصل عن الحسن بن سوار عن قيس عن عاصم بن سليمان عن عباس مولى بني هاشم قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد فحكه ثم لطخه بزعفران. قال رحمه الله: ابن أبي غرزة أحمد بن حازم بن محمد الغفاري، الإمام الحافظ الصدوق أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة أبو عمرو الغفاري الكوفي صاحب المسند، ولد سنة 84 و100. سمع جعفر بن عون ويعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى وإسماعيل بن أبان وعفان وأحمد بن يونس وعدة، حدث عنه مطين وابن دحيم الشيباني وإبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم وأبو العباس بن عقدة وخلق كثير، وله مسند كبير وقع لنا منه جزء، وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان متقنا. قلت: توفي سنة 76 و200 في ذي الحجة. قال رحمه الله: ابن أبي الخناجر أحمد بن محمد بن يزيد الأنصاري، الإمام المحدث مسند طرابلس أبو علي أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم ابن أبي الخناجر الأنصاري الشامي الطرابلسي، حدث عن يزيد بن هارون ويحيى بن أبي بكير ومؤمل بن إسماعيل ومحمد بن مصعب القرقساني ومعاوية بن عمرو وعدة. روى عنه أبو نعيم بن عدي وابن جوصى وابن صاعد وابن أبي حاتم وخيثمة بن سليمان وآخرون. قال ابن أبي حاتم صدوق، وقيل كان لبيبا حليما. قال ابن دحيم: توفي في جماد الآخرة سنة 74 و200، وسمع خيثمة يقول: وقف المأمون على مجلس يزيد وكنت فيهم، وفي المجلس ألوف، فالتفت إلى أصحابه وقال: هذا الملك. قال رحمه الله: النرسي أبو بكر أحمد بن عبيد بن إدريس، الإمام المحدث الثقة أبو بكر أحمد بن عبيد بن إدريس الضبي مولاه البغدادي النرسي، سمع أبا بدر شجاع بن الوليد ويزيد بن هارون وروح بن عبادة ويحيى بن أبي بكير وشبابة بن سوار وطبقتهم، حدث عنه ابن صاعد وعثمان بن السماك ومكرم بن أحمد القاضي وأحمد بن كامل وأبو بكر الشافعي وآخرون، ويقع حديثه عاريا في الغيلانيات. قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة أمينا. وقال ابن كامل: توفي في خامس ذي الحجة سنة 80 و200. وقال مرة أخرى: مات في خامس ذي الحجة سنة 79. وقال أبو الحسين بن المنادي: مات سنة 80، وقد وثقه الحافظ الدار قطني، وكان مولده في سنة 86 و100. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق، قال أخبرنا ظفر بن سالم، قال أخبرنا هبة الله بن أحمد، قال أخبرنا محمد بن علي بن أبي عثمان سنة 78 و400. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي، قال حدثنا أبو عمر الزاهد، قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا حريز بن عثمان، قال سمعت حبيب بن عبيد الرحبي يقول: تعلموا العلم واعقلوه وتفقهوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك أن طال بكم عمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل ذو البز ببزه، كما يتجمل ذو البز ببزه.
ذو البز،
نعم نعم صلى الله عليكم، ذو البز، نعم، كما يتجمل ذو البز ببزه، نعم صلى الله عليه.
الثياب،
قال الإمام الذهبي، نعم سيدنا، نعم، أحسن الله إليكم. الثياب يعني،
البز الثياب يعني.
نعم، ومنه نسبة البزاز.
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحم الله محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، روى له الترمذي والنسائي، الإمام الحافظ الثقة أبو إسماعيل السلمي الترمذي ثم البغدادي، ولد بعد 90 و100، وسمع محمد بن عبد الله الأنصاري وأبا نعيم وقبيصة بن عقبة ومسلم بن إبراهيم والحميدية وسعيد بن أبي مريم وعارما وحماد بن مالك الحرستاني وإسحاق بن الأركون ونعيم بن حماد وطبقتهم بالحجاز والشام ومصر والعراق، وعني بهذا الشأن وجمع وصنف وطال عمره ورحل الناس إليه. حدث عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي الدنيا وموسى بن هارون وابن صاعد وابن مخلد والمحاملي وإسماعيل الصفار وأحمد بن كامل وخيثمة بن سليمان وأبو سهل بن زياد وأبو بكر الشافعي وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن محرم وخلق كثير. قال النسائي ثقة، وقال الدارقطني ثقة صدوق تكلم فيه أبو حاتم، وقال الخطيب كان فهما متقنا مشهورا بمذهب السنة، وقال ابن أبي حاتم سمعت منه بمكة وتكلموا فيه، قلتم برم الحال على توثيقه وإمامته. قال أبو الحسين بن المنادي توفي في رمضان سنة 80 و200. قال رحم الله الحنيني أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى، الإمام المحدث الحافظ المتقن أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى ابن أبي الحنين الحنيني الكوفي صاحب المسند، وقع لنا مسند أنس من مسنده، سمع عبيد الله بن موسى وأبا نعيم والقعنبي وأبا غسان النهدي ومسددا، وحدث بالموطأ عن القعنبي، حدث عنه ابن مخلد وأبو عبد الله المحاملي وعثمان بن السماك وأبو سهل بن زياد ومكرم القاضي ومحمد بن علي بن دحين وطائفة سواهم، وثقه الدار قطني وغيره، مات في سنة 77 و200. قال رحم الله المقدسي أبو عبد الله أحمد بن مسعود، المحدث الإمام أبو عبد الله أحمد بن مسعود المقدسي الخياط، حدث عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي والهيثم بن جميل الأنطاكي ومحمد بن كثير المصيصي ومحمد بن عيسى الطباع وطبقتهم، وعنه أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي وأبو عوانة الإسفرايني وأبو القاسم الطبراني وآخرون، لقيه الطبراني ببيت المقدس سنة 74 و200.
ببيت المقدس، ومن هنا قيل له المقدسي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحم الله حرب أبو محمد بن إسماعيل الكرماني، الإمام العلامة أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل رحل وطلب العلم وأخذ عن أبي الوليد الطيالسي وأبي بكر الحميدي وأبي عبيد وسعيد بن منصور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، روى عنه القاسم بن محمد الكرماني نزيل طرسوس وعبد الله بن إسحاق النهواندي، عبد الله بن يعقوب الكرماني وأبو حاتم الرازي رفيقه وأبو بكر الخلال وآخرون. قال الخلال كان رجلا جليلا، حثني المروزي على الخروج إليه. قال الذهبي رحمه الله قلت مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين، قيد تاريخ وفاته عبد الباقي بن قانع في سنة 80 و200، قلت عمر وقارب 90 وما علمت به بأسا، رحمه الله تعالى. قال رحمه الله السري بن خزيمة بن معاوية الأبي وردي، نعم، الإمام الحافظ الحجة أبو محمد الأبي وردي محدث نيسابور، سمع في الرحلة من أبي عبد الرحمن المقري وأبي نعيم وعبدان بن عثمان ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن الصلت وطبقتهم، حدث عنه أبو بكر بن خزيمة وإبراهيم بن أبي طالب وأبو حامد بن الشرقي ومحمد بن صالح بن هانئ والحسن بن يعقوب وعدد كثير. قال الحاكم هو شيخ فوق الثقة، ورد نيسابور سنة 70 و200 وبقي بها يحدث إلى سنة 74، ثم انصرف إلى أبي ورد، فسمعت محمد بن صالح يقول لما قتل حيكان يعني ابن الذهلي رفضوا الحديث والمجالس، حتى لم يقدر أحد أن يأخذ بنيسابور محبرا، إلى أن من الله علينا بورود السري بن خزيمة، فاجتمعنا لنذهب إليه فلم نقدر، فقصدنا أبا عثمان، نعم، فقصدنا أبا عثمان الحيري الزاهد، واجتمع الناس عنده، فأخذ هو محبرة بيده، وأخذنا الحابر بأيدينا، فلم يقدر أحد من المبتدعة أن يتقرب منا، فخرج السري فأملى علينا وابن خزيمة ينتخب. قال الحاكم: وسمعت الحسن بن يعقوب يقول: ما رأيت مجلسا أبهى من مجلس السري بن خزيمة، ولا شيخا أبهى منه، كانوا يجلسون بين يديه وكأنما على رؤوسهم الطير، وكان لا يحدث إلا من أصل كتابه رحمه الله. قال: أخبرنا سنقر الزيني بحلب، قال: أخبرنا علي بن محمود، قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال: أخبرنا القاسم بن فضل، قال: أخبرنا يحيى إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا السري بن خزيمة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا مهيب، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله. توفي أظنه في سنة 75 و200. قال رحم الله: أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران، روى له داود والنسائي والترمذي وابنه. الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الحنظلي الغطفاني من تميم بن حنظلة بن يربوع، وقيل عرف بالحنظلي لأنه كان يسكن في درب حنظلة بمدينة الري، كان من بحور العلم، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل. مولده سنة 95 و100، وأول كتابه للحديث كان في سنة 90 و200، وهو من نظراء البخاري ومن طبقته، ولكنه عمر بعده أزيد من 20 عاما. سمع عبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وقبيصة وأبا نعيم وعفان وعثمان بن الهيثم المؤذن وأبا مسر الغساني وأبا اليمان وسعيد بن أبي مريم وزهير بن عباد ويحيى بن بكير وأبا الوليد وآدم بن أبي إياس وثابت بن محمد الزاهد وأبا زيد الأنصاري النحوي وعبد الله بن صالح العجلي وعبد الله بن صالح الكاتب وأبا الجماهري محمد بن عثمان وهوزة بن خليفة ويحيى المحاضي وأبا توبة الحلبية وخلقا كثيرا، وينزل إلى بندار وأبي حفص الفلاس والربيع المرادي، ثم إلى ابن وارة ومحمد بن عوف، ويتعذر استقصاء سائر مشايخه. فقد قال الخليلي: قال لي أبو حاتم اللبان الحافظ: قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريبا من 3000. حدث عنه ولده الحافظ الإمام أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم ويونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المؤذن شيخاه وأبو زرعة الرازي رفيقه وقرابته وأبو زرعة الدمشقي وإبراهيم الحربي وأحمد الرمادي وموسى بن إسحاق الأنصاري وأبو بكر بن أبي الدنيا وأبو عبد الله البخاري فيما قيل وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي في سننهما وابن صاعد وأبو عوانة الإسفرايني وحاجب بن أركينة ومحمد بن إبراهيم الكناني وزكريا بن أحمد البلخي والقاضي المحاملي ومحمد بن مخلد العطار وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان وأبو عمرو محمد بن أحمد بن حكيم وسليمان بن يزيد الفامي والقاسم بن صفوان وأبو بشر الدولابي وأبو حامد بن حسنوية وخلق كثير وقد حدث في رحلته وقد حدث في نعم نعم وقد حدث في رحلاته بأماكن وارتحل بابنه ولقي به أصحاب ابن عيينة وكيع.
يعني ما ذكر الإمام الترمذي.
نعم وأشر إليه يعني.
نعم
صلى الله عليه. وهنا سيدنا يقول: يتعذر استقصاء سائر مشايخ.
نعم
نعم نعم صلى الله. قال الحافظ أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي: حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا داود الجعفري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة وفاطمة. ثم قال ابن عدي: وحدثناه أبو حاتم. قال صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ: حدثنا القاسم بن أبي صالح وسليمان بن يزيد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثني أبو زرعة عني عن أبي الجماهر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه قال: رفع القلم عن 3:
قال أبو حاتم: كان عندي هذا في قرطاس فضاع. رواه الحافظ أبو بكر الخطيب قال حدثنا عبد بن طلحة قال حدثنا صالح قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت موسى بن إسحاق القاضي يقول: ما رأيت أحفظ من والدك، وكان قد لقي أبا بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن معين ويحيى الحماني. قال الخطيب: كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات، أول سماعه سنة 920. قال أبو الشيخ الحافظ: حكى لنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: سمعت أبا حاتم يقول: نحن من أهل أصبهان من قرية جرواكان، وأهلنا كانوا يقدمون علينا في حياة أبي ثم انقطعوا عنا. قال الخليلي: كان أبو حاتم عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم. سمعت جدي وجماعة سمعوا علي بن إبراهيم القطان يقول: ما رأيت مثل أبي حاتم. فقلنا له: قد رأيت إبراهيم الحربية وإسماعيل القاضي. قال: ما رأيت أمع من أبي حاتم ولا أفضل منه. علي بن إبراهيم الرازي قال: حدث أحمد بن علي الرقام قال: سمعت الحسن بن الحسين الدارستيني قال: سمعت أبا حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. فقلت له: إن عبد الرحمن ابني لحريص. فقال: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرقام: فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، رضي الله عنه. قال أحمد بن سلمة النيسابوري: ما رأيت بعد إسحاق ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث من أبي حاتم الرازي ولا أعلم بمعانيه. قال ابن عدي: سمعت القاسم بن صفوان قال: سمعت أبا حاتم يقول: أورع من رأيت أربعة: آدم وأحمد بن حنبل وثابت بن محمد الزاهد وأبو زرعة الرازي. قال القاسم: فذكرته لعثمان بن خرزاز فقال: أنا أقول أحفظ من رأيت أربعة: محمد بن المنهال الضرير وإبراهيم بن عرعرة وأبو زرعة وأبو حاتم. قال ابن أبي حاتم: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خرسان، ودعا لهما وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. وقال محمد بن الحسين بن مكرم: سمعت حجاج بن الشاعر وذكرت له أبا زرعة وابن وارة وأبا جعفر الدارمية فقال: ما بالمشرق أنبل منهم. ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي قال لي هشام قال سمعت أبي يقول قال لي هشام بن عمار: أي شيء تحفظ من الأزواء؟ قلت: ذو الأصابع وذو الجوشن وذو الزوائد وذو اليدين وذو اللحية الكلابي، وعددت له ستة. فضحك وقال: حفظنا نحن ثلاثة وزدت أنت ثلاثة. قال الحافظ عبد الرحمن بن فراش: كان أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة. وقال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا. وذكره في شيء
وذكره اللالكائي انقطع الصوت عن الشيخ مصطفى.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدنا. نعم انقطع الصوت سيدنا.
نعم.
صوت انقطع.
وقال هبة الله اللالكائي.
نعم صلى الله عليه. قال وقال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا. وذكره اللالكائي في شيوخ البخاري. وقال النسائي ثقة. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث وعللها، وكذلك كنت أذاكر أحاديث خطأ. وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا؟ إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا؟ وربما أشك في شيء أو يتخالجني في حديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. صالح بن أحمد الحافظ قال: حدثنا القاسم بن أبي صالح قال: سمعت أبا حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ترفع يديك في القنوت؟ قلت: لا. فترفع أنت؟ قال: نعم. قلت: فما حجتك؟ قال حديث ابن مسعود قلت رواه ليث بن أبي سليم قال فحديث أبي هريرة قلت رواه ابن لهيعة قال حديث ابن عباس قلت رواه عوف قال فما حجتك في تركه قلت حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فسكت. وقال ابن أبي حاتم في أول كتاب الجرح والتعديل له سمعت أبي يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي نعم سيدي
أو فسكت سمعت أبا حاتم يقول قال لي أبو زرعة هذه كلها حكاية يحكيها هو صحيح
نعم
ربما هكذا والله أعلم فسكت
نعم
أو ماذا؟ فسكت يعني هو
نعم.
قلت حديث أنس فسكت
هو الذي نعم. أنا أقام عليه الحج
نعم
نعم أحسن الله عليك وقال ابن أبي حاتم في أول كتاب الجرح والتعديل له سمعت أبي يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي فقلت في بعضه هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث وهذا باطل وهذا منكر وسائر ذلك صحاح فقال من أين علمت أن ذاك خطأ وذاك باطل وذاك كذب أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت أو بأني كذبت في حديث كذا قلت لا ما أدري هذا الجزء من راويه نعم قال قلت لا ما أدري هذا الجزء من راويه غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ وأن هذا باطل فقال تدعي الغيب قلت ما هذا ادعاء غيب قال فما الدليل على ما قلت قلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولن نقله إلا بفهم قال ويقول أبو زرعة كقولك قلت نعم قال هذا عجب قال فكتب في كاغد الفاضي في تلك الحديث نعم. نعم قال فكتب في كاغد الفاضي في تلك الأحاديث ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث فقال ما قلت إنه كذب قال أبو زرعة هو باطل قلت الكذب والباطل واحد قال وما قلت إنه منكر قال هو منكر كما قلت وما قلت إنه صحيح قال هو صحيح ثم قال ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما قلت فعند ذلك علمت أن لم نجازف وأن قلنا بعلم ومعرفة قد أوتيناه والدليل على صحة ما نقوله أن دينارا بهرجا يحمل إلى الناقد فيقول هذا بهرج فإن قيل له من أين قلت إن هذا بهرج هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار قال لا وإن قيل أخبرك الذي بهرجه قال لا قيل في من أين قلت قال علما رزقته وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك وكذلك إذا حمل إلى جوهرهم فص ياقوت وفص زجاج يعرف ذا من ذا ويقول كذلك وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ له أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا كذب أو هذا منكر فنعلم صحة الحديث بعدالة ناقديه وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلاما نبوة ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته قال وسمعت أبي يقول قلت على باب أبي الوليد الطيالسي من أغرب علي حديثا غريبا مسندا لم أسمع به صحيحا فله علي درهم يتصدق به وكان ثم خلق أبو زرعة فمن دونه إنما كان مراد أن يلقى علي ما لم أسمع به فيقولون هو عند فلان فأذهب وأسمعه فلم يتهيأ لأحد أن يغرب علي حديثا قال وسمعت أبي يقول كان محمد بن يزيد الأسفاطي قد ولع بالتفسير وتحفظه فقال يوما ما تحفظون في قوله تعالى فنقبوا في البلاد فبقي أصحاب الحديث ينظر بعضهم إلى بعض فقلت حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضربوا في البلاد فاستحسن قال وسمعت أبي يقول قدم محمد بن يحيى النيسابوري الري فألقيت عليه 13 حديثا من حديث الزهري فلم يعرف منها إلا 3 أحاديث وسائر ذلك لم تكن عنده ولم يعرفها قال سمعت أبي يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ قلت مسافة ذلك نحو 4 أشهر سير الجادة قال ثم تركت العدد بعد ذلك وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا ثم إلى الرملة ماشيا ثم إلى دمشق ثم أنطاكيا وطرسوس ثم رجعت إلى حمص ثم إلى الرقة ثم ركبت إلى العراق كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة خرجت من الري فدخلت الكوفة في رمضان سنة 13 وجاءنا نعي المقرئ وأنا بالكوفة، ثم رحلت ثانيا سنة 42 ثم رجعت إلى الري سنة 45 وحججت رابع حجة في سنة 55 وحج فيها عبد الرحمن ابنه، قال سمعت أبي يقول كتب عني محمد بن مصفى جزءا انتخبه، وكلمني دحيم في حديث أهل طبرية وكانوا سألوني التحديث، فقلت بلدة يكون فيها مثل دحيم القاضي أحدث أنا بها، فكلمني دحيم فقال إن هذه بلدة نائية عن جادة الطريق، فقل من يقدم عليهم يحدثهم. قال سمعت أبي يقول بقيت في سنة 14 ثمانية أشهر بالبصرة، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت وبقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيتي فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت فخدى علي رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، وانصرفت جائعا، فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إلى المشايخ، قلت أنا ضعيف لا يمكنني، قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا، فقال قد بقي معي دينار فنصفه لك ونجعل النصف الآخر في الكراء، فخرجنا من البصرة وأخذت منه النصف دينار، وسمعت أبي يقول خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري وصرنا إلى الجار وركبنا البحر، فكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا، وخرجنا إلى البر نمشي أياما حتى فني ما تبقى معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما لم نأكل ولم نشرب، ويوم الثاني كمثل، ويوم الثالث فلما كان يكون المساء صلينا وكنا نلقي بأنفسنا حيث كنا، فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، وكنا ثلاثة أنفس، شيخ نيسابوري وأبو زهير المرو الروزي، فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه، ومشينا قدر فرسخ فضعفت، نعم قال ومشينا قدر فرسخ فضعفت وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي يمشي فبصر من بعد قوما قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه معهم ماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في مشربة قليلا فشربت ورجعت إلي نفسي، ثم سقاني قليلا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب جماعة إليه وأخذ بيدي وأنا أمشي وأجر رجلي، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق بالماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت، فجعلنا نمشي جياعا على شط البحر حتى دفعنا إلى سلحفات مثل الترسي، نعم أحسن الله إليك، قد دفعنا إلى سلحفات مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهرها فانفلق، فإذا فيها مثل صفرات البيض فتحسيناه حتى سكن عنا الجوع، ثم وصلنا إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره، فكان يقدم لنا كل يوم من القرع ويقول لخادمه هاتي لهم اليقطين المبارك فيقدمه مع الخبز أياما، فقال واحد منا ألا تدعو باللحم المشؤوم، فسمع صاحب الدار فقال أنا أحسن بالفارسية فإن جدتي كانت هروية، وأتانا بعد ذلك باللحم ثم زودونا إلى مصر، قال وسمعت أبي يقول كتبت الحديث سنة 19 وأنا ابن 14 سنة، وكتبت عن عتاب بن زياد المروزي سنة 10 فلما قدم علينا حاجا، وكنت أفيد الناس عن أبي عبد الرحمن المقرئ وأنا بالري، فيخرج الناس إليه فيسمعون منه ويرجعون وأنا بالري، قال وسمعت أبي يقول كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، وسرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي كم مرة. ابن حبان قال أخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا محمد بن إدريس قال كان أبو نعيم يوما جالسا ورجل في ناحية المجلس يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن جريج قال فنظر إليه أبو نعيم وقال كذب الدجال ما سمعت من ابن جريج شيئا. ابن حبان قال أخبرني محمد بن المنذر قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا مؤمل بن يهاب عن يزيد بن هارون قال كان بواسط رجل يرمي
يعني
عن
ابن حبان قال أخبرني محمد بن المنذر إلى آخر الحكاية صح؟ ما علاقة هذا بابن أبي حاتم بأبي حاتم؟
ما هو محمد بن إدريس.
أليس هو محمد بن إدريس؟
أبو حاتم. محمد بن محمد بن المنذر. نعم. فبينه وبينهما بينه وبينه واحد يعني.
نعم.
نعم.
نعم صلى الله عليه.
والذي التفت هو أبو نعيم.
نعم.
نعم.
نعم صلى الله عليه. كثيرا ما يأتي في السند محمد بن إدريس الحنظلي هو أبو حاتم. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا مؤمل بن إيهاب عن يزيد بن هارون قال كان بواسط رجل يروي عن أنس بن مالك أحرفا ثم قيل إنه أخرج كتابا عن أنس فأتيناه فقلنا له هل عندك من شيء من تلك الأحرف؟ فقال نعم عندي كتاب عن أنس. فقلنا أخرجه فأخرجه فنظرنا فإذا هي أحاديث شريك بن عبد الله فجعل يقول حدثنا أنس فقلنا هذه أحاديث شريك. فقال صدقتم قال حدث فقال صدقتم حدثنا أنس بن مالك عن شريك قال فأفسد علينا تلك الأحرف التي سمعناها منه وقمنا عنه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية له حدثنا أبي وأبو زرعة قال كان يحكى لنا أن هنا رجلا من قصتي هذا فحدثني أبو زرعة قال كان بالبصرة رجل وأنا مقيم سنة 300 فحدثني عثمان بن عمرو بن الضحاك عنه أنه قال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله ما في صدري من القرآن وكان من قراء القرآن فنسي القرآن حتى كان يقال له قل بسم الله الرحمن الرحيم فيقول معروف معروف ولا يتكلم به. قال أبو زرعة فجهدوا به أن أراه فلم أره. وقال الحافظ أبو القاسم اللالكائي وجدت في كتاب أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ولزوم الكتاب والسنة ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان يزيد وينقص ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وبالمساءلة في القبر وبالشفاعة ونترحم على جميع الصحابة وذكر أشياء. إذا وثق أبو حاتم رجل رجلا نعم. قال الذهبي رحمه الله إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث وإذا لين رجلا أو قال فيه لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه. فإن وثقه أحد فلا تبني على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت في الرجال قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي أو نحو ذلك. وآخر من حدث عنه هو محمد بن إسماعيل بن موسى الرازي عاش إلى بعد سنة 51 و300. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن المؤيد قال أخبرنا زيد بن يحيى بن هبة الله ببغداد قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن المبارك ابن قفرجل قال أخبرنا عاصم بن الحسن قال أخبرنا أبو عمر بن مهدي الفارسي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل إملاء قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو مسلم قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. قال أخبرنا المؤمل بن محمد وابن علان كتابة قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا عبد الرحمن الشيباني قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال أخبرنا ابن مخلد قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا خالد بن الحباب بالشام قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فحج آدم موسى. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن سنة 92 و600 قال أخبرنا محمد بن خلف الحنبلي سنة 16 و600 قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا محمد وأحمد ابن عبد الله بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد الفرضي قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال افتتح أبو بكر رضي الله عنه البقرة في يوم عيد فطر أو أضحى فقلت يقرأ 10 آيات فلما جاوز 10 قلنا يقرأ 100 آية حتى قرأها فرأيت أشياخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يميلون. هذا حديث صحيح غريب. قال أبو الحسين بن المنادي وغيره: مات الحافظ أبو حاتم في شعبان سنة 77 و200، وقيل عاش 83 سنة، ولأبي محمد الإيادي الشاعر مرثية طويلة في أبي حاتم رواها عنه ابن أبي حاتم أولها: أنفسي ما لك لا تجزعين، وعيني ما لك لا تدمعين، ألم تسمعي بكسوف العلوم من شهر شعبان محقا مدينة، ألم تسمعي خبر المرتضى أبي حاتم أعلم العالمين.
كأنها محقا يعني.
نعم سيدي. نعم. مضبوط عندي بالضم.
ضم الميم؟
نعم.
نعم.
المدينة.
نعم.
اللهم امين.
يقرا الشيخ محمد.
نعم سيدنا احسن الله اليك.
تفضل يا
سيدي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله للإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال: ابنه عبد الرحمن العلامة الحافظ يكنى أبا محمد، ولد سنة 40 و200 أو 41. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها لابن أبي حاتم: كان رحمه الله قد كساه الله نورا وبهاء يسر من نظر إليه. سمعته يقول: رحل بي أبي سنة 55 و200 وما احتلمت بعده، فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام، فسمعت في هذه السنة من محمد بن أبي عبد الرحمن المقري. قلت: وسمع من أبي سعيد الأشج والحسن بن عرفة والزعفراني ويونس بن عبد الأعلى وعلي بن المنذر الطريقي وأحمد بن سنان ومحمد بن إسماعيل الأحمسي وحجاج بن الشاعر ومحمد بن حسان الأزرق ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وإبراهيم المزني والربيع بن سليمان المؤذن وبحر بن نصر وسعدان بن نصر والرمادي وأبي زرعة وابن وارة وخلائق من طبقتهم وممن بعدهم بالحجاز والعراق والعجم ومصر والشام والجزيرة والجبال، وكان بحرا لا تكدره الدلاء. روى عنه ابن عدي وحسين بن علي التميمي والقاضي يوسف الماينجي وأبو الشيخ بن حيان وأبو أحمد الحاكم وعلي بن عبد العزيز بن مردك وأحمد بن محمد البصير الرازي وعبد الله بن محمد بن أسد الفقيه وأبو علي حمد بن عبد الله الأصطهاني وإبراهيم بن محمد بن يزداد وأخوه أحمد وإبراهيم بن محمد النصر أباذي وأبو سعيد بن عبد الوهاب الرازي وعلي بن محمد القصار وخلق سواهم. قال أبو يعلى الخليلي: أخذ أبو محمد علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. قال: وكان زاهدا يعد من الأبدال. قلت: له كتاب نفيس في الجرح والتعديل 4 مجلدات، وكتاب الرد على الجهمية مجلد ضخم انتخبت منه، وله تفسير كبير في عدة مجلدات عامته آثار بأسانيده من أحسن التفاسير. قال الحافظ يحيى بن منده: صنف ابن أبي حاتم المسند في 1000 جزء، وكتاب الزهدي وكتاب الكنى وكتاب الفوائد الكبير وفوائد أهل الري وكتاب تقدمة الجرح والتعديل. قلت: وله كتاب العلل مجلد كبير. وقال الرازي المذكور في الترجمة عبد الرحمن: سمعت علي بن محمد المصري ونحن في جنازة ابن أبي حاتم يقول: قلنسوة عبد الرحمن من السماء، وما هو بعجب، رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف على الطريق. وسمعت علي بن أحمد الفرضي يقول: ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط. قال: وسمعت عباس بن أحمد يقول: بلغني أن أبا حاتم قال: ومن يقوى على عبادة عبد الرحمن لا أعرف لعبد الرحمن ذنبا. وسمعت عبد الرحمن يقول: لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. قال الخليلي: يقال إن السنة بالري ختمت بابن أبي حاتم وأمر بدفن الأصول من كتب أبيه وأبي زرعة، ووقف تصانيفه وأوصى إلى الدرستيني القاضي
وأمر بدفن
نعم، وأمر بدفن الأصول من كتب أبيه وأبي زرعة، ووقف تصانيفه وأوصى إلى
يعني
دراسة
لعل ذلك
ليلة
الله
القرآن.
أعلم حتى لا يغير أحد فيها شيئا فيظن أنه الأصل وتعدل عليه النسخ التي أخذت منه فتفسد بذلك علوم. نعم
لكن يعني أليس دفنها يهلكها؟
الدفن إهلاك، وكان بعضهم يحرق وبعضهم يغرق يزيلها يعني الحبر بالماء، وبعضهم يدفن في الأرض حيث لا يعلم
يعني
أين دفن،
اعتمادا على أنها نقلت يعني أو
وخلاص انتشرت. فلو أخذ إنسان من هذا الأصل وعدل فيه شيئا أدخل الشك على الناس.
نعم صلى الله عليكم.
ولهم مقاصد في مسألة دفن الكتب، يعني هذه أحدهم.
نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وسمعت أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ يحكي عن علي بن الحسين الدرستيني أن أبا حاتم كان يعرف الاسم الأعظم، فمرض ابنه فاجتهد ألا يدعو به فإنه لا ينال به الدنيا، فلما اشتدت العلة حزن ودعا به فعوفي، فرأى أبو حاتم في نومه: استجبت لك ولكن لا يعقب ابنك. فكان لا
ابنك
يعقب ابنك، نعم لا
لا
يعقب
يكون له
ابنك،
ولد يعني.
نعم. فكان عبد الرحمن مع زوجته 70 سنة فلم يرزق ولدا، وقيل إنه ما مسها. وقال الرازي: وسمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا إصلاحه، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا. لم يكن لنا فرغ أن نعطيه من يشويه، ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال الخطيب الرازي: كان لعبد الرحمن 3 رحلات، الأولى مع أبيه 5 وسنة 6، ثم حج وسمع محمد بن حماد في 2، ثم رحل بنفسه إلى السواحل والشام ومصر 62 و200، ثم رحل إلى أصبهان في 64 فلقي يونس بن حبيب. قال: سمعت واعظ أبا عبد الله القزويني يقول: إذا صليت مع عبد الرحمن فسلم إليه نفسك، إذا صليت مع عبد الرحمن فسلم إليه نفسك، يعمل بها ما شاء. قال: دخلنا يوما بغلس على عبد الرحمن في مرض موته، فكان على الفراش قائما يصلي وركع فأطال الركوع. ومن كلامه قال: وجدت ألفاظ التعديل والجرح مراتب، فإذا قيل ثقة أو متقن احتج به، وإن قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية، وإذا قيل شيخ فيكتب حديثه وهو دون ما قبله، وإذا قيل صالح الحديث فيكتب حديثه وهو دون ذلك يكتب للاعتبار، وإذا قيل لين فدون ذلك، وإذا قالوا ضعيف الحديث فلا يطرح حديثه بل يعتبر به، فإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فلا يكتب حديثه. قال عمر بن إبراهيم الهروي الزاهد: حدثنا الحسين بن أحمد الصفار، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: وقع عندنا الغلاء، فأنفذ بعض أصدقائي حبوبا من أصبهان فبعته 20,000، وسألني أن أشتري له دارا عندنا فإذا جاء ينزل فيها، فأنفقتها في الفقراء، وكتبت إليه: اشتريت لك بها قصرا في الجنة. فبعث يقول: رضيت فاكتب على نفسك صكا، ففعلت، فأريت في المنام: قد وفينا بما ضمنت ولا تعد لمثل هذا. قال الإمام أبو الوليد الباجي: عبد الرحمن بن أبي حاتم ثقة حافظ. وقال أبو الربيع محمد بن الفضل البلخي: سمعت أبا بكر محمد بن مهرويه الرازي، سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. قال: قلت: لعلها من 100 سنة، فإن ذلك لا يبلغ في أيام يحيى هذا القدر. قال ابن مهروي: فدخلت على عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذا فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية. قلت: أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، وإلا فكلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله والذب عن السنة. قال: وقد كتب إلي عبد الرحمن بن محمد وجماعة أنهم سمعوا عمر بن محمد يقول: أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان قال: أخبرنا أبو إسحاق المزكى أو المزكي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي المزكي، نعم قال: أخبرنا أبو إسحاق المزكي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي قال: حدثنا هارون بن حميد قال: حدثنا الفضل بن عنبسة قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقب داره أو أرضه. قال: أخرجه النسائي عن زكريا خياط السنة عن هارون هذا فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين. قال: توفي ابن أبي حاتم في المحرم سنة 27 و300 بالري، وله 84 سنة. قال رحمه الله تعالى
الإمام الذهبي لما قال: قلت لعلها من 100 سنة، يصحح خطأ، وعندما قال: قلت أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، يوجه فعلا، وقد قلت يعني قلت تعقيبات الإمام الذهبي التي كان يقولها في أول الكتاب، أن ينتهز الفرصة ويبادر إلى توجيه وإلى إرشاد وهداية في العلم وفي العمل، قلت كثيرا جدا. وترجمة ابن أبي حاتم خاصة من التراجم الربانية جدا، التي كانت تستحق من قلم الذهبي رحمه الله تعالى أمثال ما كان يقول في التابعين ومن بعدهم، لكن يظهر والله أعلم أنه لم ينشط لهذا.
ولعل مروره ببعض يعني من ذكروا يعني أخره، ذكر بعض اللي هم يعني لا يثنى عليهم يعني.
نعم يعني
النفس اختلف يعني أقصد.
أيوة نعم، ملمح جميل. نعم، كذلك يلوح لي والله المستعان إن ترجمة ابن أبي حاتم فيها إشارة مثل إشارة الإمام أحمد، فإنهم قالوا عن الإمام أحمد إنهم من الأبدال، وقالوا عن ابن أبي حاتم إنه من الأبدال، وذكروا في ترجمة هذا وترجمة هذا أشياء، وذلك يعود بنا إلى أن نشير في مسألة اجتماع العلم والعمل إلى أنها مسألة مفتقدة، وفي زمن من الأزمنة كأنما حصل نوع من أنواع الافتراق، وصار العلم إلى جهة والعمل إلى جهة، العمل مع أناس ليسوا على ذاك القدر من العمل من العلم، وهم قدموا الصوفية من الزهاد والعباد، وصار العلم إلى جهة من دون عمل، العمل المقصود هو العمل الظاهر الواضح الشديد المؤثر، وهذا ما لم يكن في الصحابة وفي التابعين وفي أتباع التابعين والأئمة الكبار رضوان الله عليهم. ثم صرنا إلى هذا الزمان الذي فيه ادعاء العلم وادعاء العمل، يعني لا يوجد فيه العلم الحقيقي ولا العمل الحقيقي، فضلا عن أن نقول اجتمع في شخص العلم والعمل، يعني بهذه الدرجة. والله المستعان.
صلى الله عليه وسلم.
تفضل سيدي.
قال رحمه الله تعالى: البرجلاني، الشيخ الإمام الثقة أبو جعفر أحمد بن الخليل بن ثابت البغدادي البرجلاني، البرجلاني والبرجلانية محلة من بغداد. سمع الواقدي وأبا النضر والأسود بن عامر الشاذان والحسن الأشيب قال حدث عنه عثمان بن السماك وأبو بكر النجاد ومحمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري وآخرون، وثقه أبو بكر الخطيب وقال توفي في ربيع الأول سنة 79 و200. قال رحمه الله تعالى: هاشم بن مرثد أبو سعيد الطبراني الطيالسي مولى بني العباس، سمع آدم بن أبي إياس والمعافى الرسعني ويحيى بن معين وصفوان بن صالح، وعنه ابنه سعيد وعبد الملك بن محمد الحراني ويحيى بن زكريا النيسابوري وسليمان الطبراني، وهو من كبار شيوخه. سمع منه بطبرية في سنة 73 و200 وما هو بذاك المجود. قال ابن حبان: ليس بشيء، مات في شوال سنة 78 و200. قال رحمه الله تعالى: الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك، وقيل هو محمد بن عيسى بن يزيد بن ثورة بن السكن.
كتبت خطأ، يعني إن التاء جاءت فوق الشد.
مفتوحة، هي الترمذي.
نعم.
الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك، وقيل هو محمد بن عيسى بن يزيد بن ثورة بن السكن، الحافظ العالم الإمام البارع بن عيسى السلمي، الترمذي الضرير، مصنف الجامع وكتاب العلل وغير ذلك. اختلف فيه، فقيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم.
كما يقال عاميا.
والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم. ولد في حدود سنة عشر ومائتين، وارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين، ولم يرحل إلى مصر والشام. حدث عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن عمرو السواق البلخي ومحمد بن غيلان وإسماعيل بن موسى الفزاري وأحمد بن منيع وأبي مصعب الزهري وبشر بن معاذ العقدي والحسن بن أحمد بن أبي شعيب وأبي عمار الحسين بن حريث والمعمر عبد الله بن معاوية الجمحي وعبد الجبار بن العلاء وأبي كريب وعلي بن حجر وعلي بن سعيد بن مسروق الكندي وعمر بن علي الفلاس وعمران بن موسى القزاز ومحمد بن أبان المستملي ومحمد بن حميد الرازي ومحمد بن عبد الأعلى ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ومحمد بن يحيى العدني ونصر بن علي وهارون الحمال وهناد بن السري وأبي همام الوليد بن شجاع ويحيى بن أكثم ويحيى بن حبيب بن عربي ويحيى بن درست البصري ويحيى بن طلحة اليربوعي ويحيى بن طلحة اليربوعي ويوسف بن حماد المعني وإسحاق بن موسى الخطمي وإبراهيم بن عبد الله الهروي وسويد بن نصر المروزي. فأقدم ما عنده حديث مالك والحمادين والليث وقيس بن الربيع، وينزل حتى إنه أكثر عن البخاري وأصحاب هشام بن عمار ونحوه. حدث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي وأحمد بن علي بن حسنويه المقري وأحمد بن يوسف النسفي وأسد بن حمدويه النسفي والحسين بن يوسف الفربري وحمال بن شاكر الوراق وداود بن نصر بن سهيل البزدوي والربيع بن حيان الباهلي.
حدث عنه
أبو بكر أحمد بن إسماعيل السمرقندي وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي وأحمد بن علي بن حسنويه المقري وأحمد بن يوسف النسفي. نعم، وأحمد بن مرفوع. نعم، وأحمد بن علي بن حسنويه المقري وأحمد بن يوسف النسفي وأسد بن حمدويه النسفي والحسين بن يوسف الفربري وحماد بن شاكر الوراق وداود بن نصر بن سهير البزدوي والربيع بن حيان الباهلي وعبد الله بن نصر أخو البزدوي وعبد بن محمد بن محمود ابن محمود النسفي وعلي بن عمر بن كلثوم السمرقندي والفضل بن عمار الصرام وأبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب راوي الجامع وأبو جعفر محمد بن أحمد النسفي وأبو جعفر محمد بن سفيان بن النضر النسفي الأمين ومحمد بن محمد بن يحيى الهروي القراب، ومحمد بن محمود بن عنبر النسفي، ومحمد بن مكي بن نوح النسفي، ومسبح بن أبي موسى الكاجري، ومكحول بن الفضل النسفي، ومكي بن نوح، ونصر بن محمد بن سبرة، والهيثم بن قليب الشاشي الحافظ، روي الشمائل عنه وآخرون. وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري، فقال الترمذي في حديث عطية عن أبي سعيد: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيره. سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث. وقال ابن حبان في الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. ونقل أبو سعد الإدريسي بإسناد له أن أبا عيسى قال: كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدته فسألته، وأنا أظن أن الجزئين معي، فسألته فأجابني، فإذا معي جزآن بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه، فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا، فقال: أما تستحي مني؟ فأعلمته بأمري وقلت أحفظه كله. قال: اقرأ. فقرأته عليه فلم يصدقني، وقال: استظهرت قبل أن تجيء. فقلت: حدثني بغيره. قال: فحدثني بأربعين حديثا، ثم قال: هاتي. فأعدتها عليه، ما أخطأت في حرف. قال شيخنا أبو الفتح القشيري الحافظ: ترمز بالكسر، وهو المستفيض على الألسنة حتى يكون كالمتواتر. وقال المؤتمن الساجي: سمعت عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: هو بضم التاء. ونقل الحافظ أبو الفتح بن اليعمري أنه يقال في ترمز بالفتح
اليعمري اللي هو ابن سيد الناس.
نعم. ونقل الحافظ أبو الفتح بن اليعمري أنه يقال في ترمز بالفتح. ترمز، نعم.
نعم.
ترمز بالفتح. نعم. وعن أبي علي المنصور بن عبد الله الخالدي قال: قال أبو عيسى: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق، علماء الحجاز والعراق وخراسان، فرضوا به. ومن كان هذا الكتاب، يعني الجامع، في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. قلت: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. وقال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق: الجامع على أربعة أقسام: قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته، وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وسوى حديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قلت: جامعه قاض له
بالمعادة. وبعض هذا يعني عمل به الفقهاء.
نعم.
وحديث ابن عباس مثلا لم يجمعوا على ترك العمل. نعم.
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو.
وهنا لما قال: وقسم أخرجه للضدية، هل يقصد أنه أخرج هذا الحديث ليعرف ضده فهو صحيح مثلاً، وضده ضعيف، أو هو ضعيف وعليه العمل بخلاف غيره، أو هو ناسخ وغيره منسوخ، أو نحو هذا؟
لعله ذلك لأنه قال وأبان عن علته، يعني قال وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته، فلعله كذلك.
جزاكم الله خير.
قال: وفي المنثور لابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام يقول: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. قال غنجار وغيره: مات أبو عيسى في 13 رجب سنة 79 و200 بترمز. نكون سنة؟
يبقى فقط يعني قول الإمام: ونفسه في التضعيف رخو. وابن حجر وقد نقلوه في الهامش يقول إيه: ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد. نعم، يعني له مقاصد فيما يخرجه، ولا يقال إنه خرج لمن اتفق على اتهامه بالكذب.
وكلام الإمام ابن حجر هنا مقدم، أليس كذلك؟
كلام من ابن رجب؟
الإمام ابن حجر؟
اللي قرأته أنا الآن كلام ابن رجب.
نعم.
لا، هو لا يعارض من قاله الذهبي، لكن
نعم.
أقصد يعني إنه كلام الذهبي هذا ونفسه في التضعيف رخ له نهاية، له آخر، يعني لا ينزل إلى درجة الإيه؟ لا ينزل إلى درجة
شديد الضعف،
المنكر، المنكر فضلا عن الموضوع يعني. نعم، نقف هنا. نعم، إن شاء الله
إن شاء الله.
هو أشار فيما سبق إلى أنه ممكن يروي حديثا قطعوا بغير صحته. أيوة نعم، قلت: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية. أيوة، بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.